بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وينزه الله سبحانه وتعالى عن ثلاثة أمور: الأمر الأول النقص المطلق كالظلم والجهل ونحو ذلك، والثاني النقص في الصفة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب أو إعياء. فالنقص في الصفة هذا قد يحصل للمخلوق، يكون إنسان مثلا عنده قدرة يفعل الشيء لكن بالتعب، مع التعب والجهد الشديد، هذا يوجد في المخلوق، لكن الله عز وجل ينزه عن النقص في الصفة. مثل الحياة، قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص في صفة الحياة. وهكذا العلم مثلا نقص النسيان، قال تعالى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص المطلق كالظلم والعجز والموت وغير ذلك، والثاني النقص في الصفة، والثالث ينزه جل وعلا عن مماثلة المخلوق، وإن كانت في صفة كمال، لكن المماثلة بحد ذاتها نقص، يعني حتى لو كانت صفة كمال كالعلم والقدرة والسمع والبصر، من أثبت الله سبحانه وتعالى صفة من هذه الصفات وقال مثل صفة المخلوق فإن هذا تنقص لله تبارك وتعالى. إذن إذا قال العبد سبحان الله كأنه يقول: أنا أنزه ربي تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، يتضمن هذه الأمور الثلاثة. وذلك التسبيح له فضل كبير، قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، لسعة المعنى. طيب الحمد ما معناه؟ الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وإذا قلت سبحان الله وبحمده فإنك جمعت الكمال من أطرافه، نفيت كل نقص وأثبتت كل كمال. إذن هذا الآن ثناء على الله تبارك وتعالى بنفي كل نقص والنقائص لا تحصى، وإثبات للكمال بأنواعه وهي أيضا لا تحصى. شوف هذه هاتان الكلمتان معناه واسع جدا، نفيت كل نقص، لو أردت أن تعد النقائص تعبت من كثرتها، والكمال والحمد إثبات الكمال، والكمال أيضا لا يحصى. سبحان الله، شوف الكلمات جمعت الخير كله في كلمتين: سبحان الله وبحمده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عن هاتين الكلمتين، يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد ويحب أن يذكر ويشكر جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل، ما أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل، ومن أجل ذلك حمد نفسه. فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه في القرآن في آيات لا تحصى، فالله سبحانه وتعالى يحب الحمد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أمتي الحمادون، الذين يكثرون الحمد. وأفضل الحمد عند المصائب، إذا أصيب الإنسان بما يكره وقال الحمد لله هذا أعظم ما يكون، لأنه حمد الله في أمر يكرهه بطبع البشري، ومع ذلك يحمد الله تبارك وتعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يكرهه يقول الحمد لله على كل حال. هذا الواجب على المؤمن أن يحمد الله على كل حال. إذن هذا معنى التسبيح هو التنزيه، سبح لله. لماذا عديت باللام مع أن التسبيح يمكن أن يعد بنفسه؟ فسبحه يمكن أن يعد بنفسه، سبح الله يعني نزه الله، لكن التعدية باللام تدل على الاختصاص. سبح لله أي سبح لله لا لغيره تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات يعني كل من في السماوات سواء كان من العاقل أو غير العاقل، كل من ما في، وذلك جاء بلفظ ما التي تطلق على غير العاقل، لأن ما تطلق على غير العاقل ومن تطلق على العاقل. لماذا جاءت ما هنا؟ لأن غير العاقل أكثر. سبح لله ما في السماوات سواء فيها ملائكة وفيها أفلاك ونجوم وأشياء وخلائق لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، كل هذه المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك قال وما في الأرض، فالجمادات والحيوانات والنباتات أكثر من العاقل من الجن والإنس. إذن الكون كله ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه العزيز والقوي الغالب الممتنع، هذه معاني العزة، القوة والغلبة والامتناع، هذا يحصل به تمام العزة. القوي الذي لا غالب له، القوي الغالب، لأنه قد يكون المخلوق بالنسبة للمخلوق قد يكون قويا لكنه يغلب من هو أقوى منه، فيمكن يوصف فلان قوي صح لكن يأتي من أقوى منه فيغلبه. فإذن القوي وحدها لا تكفي، لابد أن يكون الغالب، وإلا لما كان هو المنفرد بالقوة. إذا الله عز وجل القوي والغالب لا غالب له تبارك وتعالى، وأيضا لابد أن يكون ممتنعا، لأنه قد يوجد في مخلوق قوي ويغلب ولكن ينال منه، يناله اللي غلب لكنه ناله بعض الضرر، مثل ملك قوي يقاتل فينتصر لكن يقتل بعض جنوده، هو انتصر الآن واللي غلب لكن فيه ضحايا، فيه إصابات وتلاف لبعض الأموال نحو ذلك، إذن أصيب غلب لكن مع بعض الإصابات. هذا هو الغالب على البشر، أنه لابد أن يصاب منه ويندر، يعني يندر أن توجد معركة بين ملكين ولا يصاب أحدهما، هذا نادر أو لا يكاد يوجد، لابد من إصابات. إذن الله سبحانه وتعالى قد جمع هذه المعاني كلها، هو القوي عز وجل الذي لا أقوى منه، وهو الغالب والقاهر فوق عباده، وهو الممتنع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني العباد أحقر وأذل من أن يصلوا إلى مغالبة الله تبارك وتعالى. لن تبلغوا ضري يعني هذا لا يقدر عليه أحد أن يضار الله تبارك وتعالى، لكن الأذى مثبت، الأذى مثبت. يقول عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فمثلا نسبة الولد تؤذي الله، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، إذن يؤذيني ابن آدم، بعض البشر كفور، الله سبحانه وتعالى ينعم عليه وهو يؤذي ربه تبارك وتعالى بالكلمات السيئة كسب الدهر، لأن سب الدهر يعود إلى الخالق، إذا لعن الدهر الدهر لم يصنع شيئا، يلعن الدهر، حصلت مصيبة فلعن الدهر. من الذي قدر المصيبة وأوجدها؟ هو الله عز وجل. والدهر مجرد ظرف ما له أثر وليس منه فعل. إذن السب هذا يعود إلى الله لأنه هو الفاعل. ولذلك يقول عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وليس الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، الدهر والزمان، لكن وأنا الدهر يعني من سبني سب الدهر فقد سبني، هذا معنى وأنا الدهر. أقلب ليله ونهاره، الله عز وجل هو الذي يتصرف في الكون. فإذا وقع المصيبة الله يلعن الساعة التي عرفتك فيها. الساعة ما لها ذنب ولا منها فعل، الساعة ظرف زمان، والذي قدر المصيبة هو الخالق المدبر تبارك وتعالى. إذن الأذى مثبت، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ولكن الضرر هو المنفي. فالأذى يعني يحصل من الأشياء اليسيرة، لكن الضرر أعظم من الأذى، فالله أثبت الأذى ونفى الضرر. وهو العزيز الحكيم، الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، هذا الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ويعني تجد اقتران الاسمين كثيرا في كتاب الله، العزيز الحكيم. ما السر من اقتران هذين الاسمين معا؟ نقول ظاهر لمن تأمل: العزة قوة، فالقوة هذه قد تحمل على إيش؟ على الظلم أو على السفة، مثل قوم عاد: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لأن عاد هذه لم يخلق مثلها في البلاد كما أخبر الله تبارك وتعالى، أعطاهم قوة لا نظير لها ولا مثيل في البشر. أقوى أمة خلقها الله هذه الأمة، سبحان الله، والله على كل شيء قدير، التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال لهم نبيهم هود عليه السلام وهو يعظهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يبنون مباني هائلة طويلة لا لحاجة وإنما لإظهار القوة، أتبنون بكل ريع، الريع المكان المرتفع، يبنون بنايات طويلة وضخمة إظهارا للقوة، تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. إذن هذا يعني يوجد من المخلوق إذا كان قويا كالملوك وغيرهم، يحصل منه ظلم، يحصل منه بطش وسفة، لأن القوة هذه تحمل على الظلم، لأنه يقدر على أن يفعل ما يشاء ولا يخاف العاقبة. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بالحكمة مع القوة، هو العزيز القوي الغالب القاهر، ولكنه حكيم تبارك وتعالى، يضع الأمور مواضعها ولا يظلم أحد من خلقه جل وعلا. ما قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا، هذا فيه تعظيم لله، هو الذي لا غيره، هو الذي، لأنه هو الخالق والمدبر لعباده، هو الذي أخرج الذين كفروا، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لهم مباشرة حاصروا بني النضير حتى خافوا ونزلوا وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعون الله وبأمر الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بذلك، وهو الذي ألقى الرعب في قلوب اليهود حتى خافوا ونزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شفع فيهم ابن أبي فأجلاهم من المدينة كما سبق الدرس الماضي. كما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا الله عز وجل يعلمنا رد الأمور إليه، يعني حتى الإنسان له مباشرة لكنه لا ينسب الفعل إلى نفسه على سبيل العجب والكبر والمنع على الله سبحانه وتعالى، يعني مهما فعلت طلبت الرزق والله سبحانه وتعالى من عليك وكسبت مالا، تقول هذا فضل الله، ما تنسبه لنفسك، فتكون مثل قارون والعياذ بالله الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، لما طغى خسف الله به الأرض وانتهى أمره، لكن لو رد المال إلى الله سبحانه وتعالى أقر بأن الله هو الذي رزق ولنعم عليه وأطاع الله لسعد في الدنيا والآخرة، لكنه والعياذ بالله شقي، أنكر أن يكون من عند الله، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني نسب لنفسه وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه به. بعض الناس يقع في هذا من حيث يشعر أو لا يشعر، إذا حصل على منصب المرتبة الرابعة عشرة ونحو ذلك بدأ يتكبر وبدأ يظلم وبدأ يرتشي ويحقر الناس ولا يبالي بأحد، هذا كان يقول هذا حصلت عليه بشهاداتي وبخبرتي وخدمتي وكذا، نسبه إلى الله إلا إلى نفسه، لكن لو أقر بأن هذا نعمة من الله، الله اللي يسر له لعانه سخر له بقية المسؤولين حتى أوصلوا إلى هذه المرتبة لشكر الله وأحسن إلى عباد الله وتواضع. إذن هذا الفرق بين المؤمن الشاكر وبين الجاحد الكافر، المؤمن يتذكر الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة وأنت مجرد سبب فقط، وإلا الفاعل هو الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبض قبضة من تراب في غزوة بدر وفي حنين أيضا ورماها على المشركين وهم 1000 شخص، 1000 رجل في بدر، هذه قبضة واحدة يعني ما تصل ولا مترين، وهؤلاء جيش 1000 شخص، هذه القبضة أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى المشركين فلم يبقى واحد إلا وقد امتلت عيناه ترابا وانشغلوا بإخراج التراب والمسلمون يقتلون ويأسرون. قال عز وجل وما رميت إذ رميت، مع أن النبي رمى منه رمية لكنها سبب وليست هي التي فعلت حقيقة، وما رميت إذ رميت يعني نفى وأثبت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. إذن كل أحوال الإنسان على هذا، إذا طلبت الرزق قل أنت ما سويت شيء، الله هو اللي رزقك، جاءك أولاد الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأولاد ورزقك إياهم، إذا نظرت إلى كل النعم بهذا المنظار فإنك لن تطغى بل تزداد تواضعا لله عز وجل كلما ازدادت النعم. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، إنه جل كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.